بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حديثان نذكرهما في تحريم كفران النعمة وعدم شكر النعم التي أنعمها الله علينا. أي نعم، إذا إنسان كفر بها فعلى محرمة. إذا يقول الله شو مطيني، كل شيء ما مطيني مع هذه النعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى من قبل البارئ على هذا الإنسان، صحتي وعافية وعيون وسمع ويعيش ويتناسل ويأكل ويشرب، وكل هذا ما في الكون الله سخره للإنسان. من الدائم ما يقول الحمد لله، يقول الله شو مطيني ظالمني. هذا حرام، هذا الكلام حرام. عن جميل ابن صالح عن سدير قال سأل رجل الإمام الصادق عن قول الله عز وجل، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. باعد بين أسفارنا، خلي السفر من منطقة إلى منطقة بعيد، يعني صحراء في الطريق، بادية، باعد بين أسفارهم وظلموا أنفسهم. سألوا الإمام الصادق عن هذه الآية فقال هؤلاء قوم كانت لهم قرى متصلة بعضها إلى بعض، يعني ماكو لما يسافر ماكو بعد، متصلة، وأنهار جارية وأموال ظاهرة. هذه بعض النعم، أنهار جارية أموال ظاهرة. فكفروا نعم الله وغيروا ما بأنفسهم من عافية الله، فغير الله ما بهم من نعمة الله، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأرسل الله عليهم سيل العرم فأغرق قراهم وخرب ديارهم. أما حرمة أم أثر وضعي، الذي لا يشكر نعم الله هم حرمة هم أثر وضعي. فأغرق قراهم وخرب ديارهم وأذهب بأموالهم وأبدلهم مكان جناتهم جنتين فقط ذوي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، شوية من ثمرة شجرة السدر نبق مثلا. ثم قال ذلك جزيناهم بما كفروا، ظلموا أنفسهم ما شكروا نعمة الله، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. أي نعم الله الموجودة الإنسان إذا أسأل أنكرها وكفر بها، هذا حرمة بي وأثر وضعي، حرمة وأثر وضعي. الرواية الثانية عن الإمام الصادق قال مكتوب في التوراة الشكر من الشكر لمن أنعم عليك، أو أشكر من أنعم عليك بنعمه. شكر كل شيء لله الذي كل شيء منه، ليس لنا من أنفسنا شيء. اشكر من أنعم عليك وأنعم على من شكرك. إذا أنت مسوي فرد نعمة على واحد وشكرك أم أنعم عليه، فإنه لا زوال للنعمة إذا شكرت، زوال ما به، بالشكر تدوم النعم. فإنه لا زوال للنعمة إذا شكرت ولا بقاء لها إذا كفرت، يعني كفرت بها يقول ما ايش من الطين يا الله؟ كل شيء من الطين. ايش من الطين يا الله؟ وقصة يذكرها ذكرها والدنا رحمة الله عليه. على كل الرواية يقول والشكر زيادة في النعم. يقول بلي يقول اكو واحد يقول ايش من الطين يا الله؟ كل شيء من الطين. في يوم من الايام رجل في الطريق يقول انا اشتري اعضاء الانسان. اعضاء الانسان اشتري. عينه اشتري. رجله اشتري. ايده اشتري. يبيعني خشمه اشتري. وعنده جمال محمله بالاموال. هذا اللي يقول الله بكل شيء ما مطيني لانه فقير يعني. فقال له تعال تشتري قبل قال له ابيعك هذا الخنصر مالي، الاصبع الصغير. قال له ليش؟ قال اشتري انا ليرتين. قال له ما يخالف. هذا هما فتح القواطي مالته، طلع السكاكين البيضاء، طلع المعقب، طلع 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 القطن. لما وصل للتنفيذ قال له لا ما ابيعه. قال له 10 ليرات تشتري. هم كذلك. وين كل؟ 20 ليرة، 50 ليرة. الان قال لك جمل بكامله من الليرات لك في سبيل هذا الخنصر الطيني. هم لما يوصل الى عملية التنفيذ هم يبطل. الان كل جماله 10 جمال 20 يطيه اياه في سبيل ياخذ منه خنصر واحد. بالاخير يبطل بينكم. فضرب فالراجلي قال له تقول ان الله كل شيء ما منطيني. هذا الخنصر اللي منطيك اياه بهذه الجمال المملوءه ذهبا انت ما تبغى تبيعه، شلون الله ما منطيك؟ هذا خنصر نعم الله لا تعد ولا تحصى. انا اقول شكر نعم الله، ترى مو بهذا الكلام شكرا لله شكرا لله. كان عندنا بعض ما اقول منه لما يجي الغداء يعترض هذه اللحمه صغيره، هذه المعجون قليل، هذا التمن ما ادري شنو، يعترض يعترض على الاكل، بعدين يقول الحمد لله. هذا الاعتراض مع الحمد لله ما ينسجم. الاعتراض مع شكر الله ما ينسجم. ليس المراد من الشكر هو القول باللسان، وان كان هذا ايضا قول بالشكر. هذا قول بالشكر. شكر الله ان نبتعد عن معاصيه. معصية كل ما تسويها الشكر لله. هذا الذي انعم عليك وانت تطيعه. مو قلت شكر لله شكر لله وانت ماذا؟ تعصي وترابي وتستغيب. بالشكر تدوم شكر الله اطاعته وعدم معصيته، لا تترك واجب ولا تفعل حرام، هذا شكر الله. الذي انعم عليك وانت تطيعه. له شريعه ارسلها لك، يقول لك اتبعها. شكر الله اطاعته وعدم معصيته. ومع المعصيه لا شكر. مع المعصيه لا شكر. ما في شكر لله على النعم مع المعاصي. ما يعني انسان يعطيك ما تريد وتستعمله ضده، هذا الشكر يصير؟ تستعمله ضده. لا شكر لله على نعمه مع المعصية، بل جعلت الله الذي أنعم عليك حين المعصية من أهون من ينظر إليك، وهو معكم أينما كنتم، وهو أقرب إليكم من حبل، وهو حاضر. ألم ترى بأن الله يرى؟ فينعم عليك وتستعملها ضده، كأنه اللي يعطيك هذه النعمة الضربة بسهام. هاي شكر؟ مو شكر. فالشكر ليس قولا باللسان، وإن كان القول باللسان أيضا من مراتب الشكر، لكن حقيقة الشكر أن تبتعد عن المعصية، لا تترك واجبا ولا تفعل حراما، صرت عادي. فإذا ملكات أخرى عندك من الفضاء صرت معصوم. هذا المراد من الشكر. إذا شكر النعم مع الكبائر ما ينسجم، مع المعصية ما ينسجم، ترك الصلاة، الزنا، الربا ما ينسجم. لذلك الإمام الصادق شوفوا شكر الله مع الكبائر لا ينسجم، كأنك كفرت بالنعمة. حينما تفعل الكبائر كفرت بالنعمة، إذا كفرت بالنعمة حرام وأثر وضعي أكو. الإمام الصادق يقول أكبر الكبائر سبع. ما هي؟ شوفوا هاي الكبائر قد إحنا نقرأ الروايات وهي كثيرة في تعداد الكبائر، وأكبر الكبائر سبع ونقراها، لكن أكو رواية تعدد الكبائر وحذفه وذيلها، ذيلها يبين أن الكبائر مو فقط الإنسان يعمل معصية، المجتمع قد يعمل معصية، مجتمع قد يعمل معصية كمجتمع، رئيس ومرؤوسين وعامة الناس يفعلون الكبيرة، إذا لا يشكرون نعم الله فهو عمل حرام، ويتوقعون أن يحل بهم الحكم الوضعي. الآن الرواية نقراها مع ذيلها. أكبر الكبائر السبع، أولا الشرك بالله العظيم، واضح، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يقتل ويعتدي، مرة حكم القتل خب هذا قتل بحق، مرة حكم مو قتل وأقتله اعتداء، نزاع على مال أقتله، خب مو حكم هذا القتل، نزاع على مال، شوف المحكمة شو تقول، مو أنه قتل. فالشرك بالله العظيم، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أكل مال اليتامى، هذا من أكبر الكبائر، يتيم صغير أموال عدي على أساس أحفظه أنكرها، أو أموال 100 أقول يا بلبيطونية 25، وعقوق الوالدين يصير عاق، لا يطيعهما لا يرضيهما يضربهما، هاي عقوق الوالدين، هاي 4، وقذف المحصنات النساء يقذفها بما لم تعمله أو بما عملته من دون رؤية، من دون رأي، الرؤية لها أثر هنا مو فقط العلم من دون رؤية، والفرار من الزحف الجهاد، وإنكار ما أنزل الله عز وجل. ومن يقول هذه الأحكام الموجودة بالقرآن هي من الله؟ قد يكون واحد خلاها في القرآن، حرفوا القرآن، خب هذا صدر الحديث. شوف ذيل الحديث شلون طبق الإمام، طبق على مجتمعات، يقول ذيل القطيع ذيل الحديث، فأما الشرك بالله العظيم فقد بلغكم ما أنزل الله فينا، الإمام الصادق يقول الشرك بالله العظيم فقد بلغكم ما أنزل الله فينا وما قال رسول الله فينا، بلغكم القرآن، بلغكم، قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربى، آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا، وهذه الآيات التي نزلت في أهل البيت، قد بلغكم فردوه على الله وعلى رسوله، يعني ما قبله، يقول هذا الشرك بالله العظيم، الشرك بالله العظيم، قال القرآن وقال الرسول فينا ما قال، والأمة ردته على الله وعلى الرسول ما قبلته، يقول هذا الشرك بالله العظيم. وأما قتل النفس الحرام فقد قتل الحسين وأصحابه، من قتله؟ مجتمع ظالم، قيادة ظالمة، رئاسة ودولة وأتباع. وأما قتل النفس الحرام فقد قتل الحسين وأصحابه، وأما أكل أموال اليتامى فقد ظلمنا فيئنا، الفيء إن الخمس إن أنكروه، قالوا ماكو بالسلاح دبوا حق السادات، أنكروه دبوا بالسلاح، فقد ظلمنا فيئنا وذهبوا به. وأما عقوق الوالدين فإن الله عز وجل قال في كتابه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم فعقوه في ذريته، وفي قرابته. وأما قذف المحصنات فقد قذفوا فاطمة على منابره. وأما الفرار من الزحف فقد أعطوا أمير المؤمنين البيعة طائعين غير مكرهين، ثم فروا عنه وخذلوه. وأما إنكار ما أنزل الله عز وجل فقد أنكروا حقنا وجحدوا به. والله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، يعني إذا اجتنبتوا هذا نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اجتناب الكبائر يكفر السيئات، اجتناب الكبائر شكر النعمة، مع الكبائر ماكو شكر النعمة. إذا شكر النعمة الذي ذكرناه واجب وفي تركه حرام وأثر وضعي هو الإطاعة، اجتناب الكبائر. وهاي الكبائر الإمام فسرها بتفسير، ما أريد أقول هذا التفسير منحصر بهذه الكبائر، الكبائر لها مصاديق، هذا من مصاديقها، هذا التفسير من مصاديقه. مرة نقول الكبيرة فلان شيء فلان شيء فلان شيء، وهذه أيضا كبائر. اغترفتها أمه، لما تغترفها أمه تشوف الله حينئذ يوقع عليها الأثر الوضعي. هاي الأمة بعد زمان النبي إلى هذا هي تأخذ بالانحطاط لأنها كفرت بأنعم الله. شكر الله ماكو إطاعة، الله ماكو. ولو رجعنا إلى الله وإلى الرسول لما حصل لنا هذا الانحطاط. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله. نرجع إلى بحثنا الفقهي. نعم. أنا ما شايف شيء خاص. لابد القذف يعني الكلام عليها على المنابر. كلام عليها على المنابر. أنا ما شايف شيء خاص. لكن رواية ايش تقول؟ على كل حال. نأتي إلى بحث الفقه وهي الخمس على التكسبات وأرباح المكاسب بعد ما يفضل من مؤنة السنة. ذكرنا دليلين، إجماع هذا ثابت، أو قل سيرة متشرعية. لا نفرق أن تقول إجماع الطائفة أو سيرة متشرعية من قبل علماء الطائفة، وقلنا هذا ثابت. هذا لا تقول أنه هذا الإجماع مدركي وما مدركي، أي أمس بينا أنه لا، هذا هيجي إجماع هذا يكون حجة حتى وإن كانت هناك نصوص تدل على المطلب. ثانيا الآية القرآنية استدللنا على أنها عامة في كل غنيمة، في كل غنيمة، وقلنا حتى أهل السنة اعترفوا بأن الآية عامة، أن العام تشمل كل غنيمة حتى المكاسب المحرم، المكاسب التي يكتسبها الإنسان. اعترف القرطبي بشمول الآية لعموم الفوائد والأرباح، لكن هو خصها بغنائم دار الحرب، يقول إجماعك، وإلا الآية دلالة عامة. هنا قد يقال لأجل إبطال استدلال الآية، لأجل إبطال استدلال على شمول هذه أرباح المكاسب، قد يقال الآية يحتمل أنها قد احتفت بقرينة غير لفظية، قرينة حالية حين النزول. حين النزول يأكو قرينة حالية تجعلها ظاهرة في الغنيمة الحربية، ومتكون عامة لكل غنيمة ولو لم تكن حربية، ولم تكن عامة بحيث تشمل الفوائد المكتسبة. هذا الاحتمال في الآية أنه الآية أكو قرينا غير لفظية حالية، هذا الاحتمال يوجب الإجمال في الآية القرآنية. ولا يجعلها ظاهرة في العموم. بعد ما نذكر نستفيد منها كدليل على خمس أرباح المكاسب. قد يقال هذا الكلام ولكن هذا الكلام باطل. لماذا؟ لأن القرآن كتاب هداية للناس، دستور لهم، هذا لا يناسبه أن يعتمد على قرائن حالية ولا تذكر. ما تذكر ما يصير. لا يناسب القرآن أن يعتمد على قرائن حالية متصلة حين نزول الآيات بحيث تخفى على الناس بعد ذلك. وكذلك نقول فيه أنا الرسالة اللي أكتبها إليك، أنا الرسالة اللي أكتبها إليك إنسان إلى آخر، لا يناسبه أن يعتمد على قرائن حين الكتابة غير مكتوبة، بل يكتب تلك القرائن ولو حالية لكن يكتبها في نفس الكتاب. إذن القرآن كرسالة سماوية خالدة، بل كل كتب الناس من شخص إلى شخص آخر لا يصح أن يعتمد على قرائن حالية بدون أن تذكر في الرسالة أو في الكتاب، بحيث هذه القرائن حتى تغير المعنى، بل لا بد من ذكر تلك القرائن وتحويلها، يعني هي قرائن حالية لكن تذكر تحول إلى قرائن لفظية، هي قرائن حالية ما ينبغي أن يعتمد القرآن عليها، بل لابد أن تذكر وتحول إلى قرائن لفظية. فعدم ذكر قرينة لفظية على أن الآية مختصة بغنائم الحرب يكون دليل على أن الآية عامة لكل غنيمة وإن لم تكن حربية. ثانيا، الله والرسول أمرنا بالرجوع إلى القرآن والعمل بظهوره، بس كتاب هداية للناس إلى التوحيد، لا، العمل بظهوره، اعمل بالقرآن، ارجع إلى القرآن، ظهور القرآن فارق بين الحق والباطل. وأمرنا عرض الروايات التي هي فيها أحكام على القرآن فيؤخذ بما وافق ظاهر القرآن. هذا الأمر يشف عن عدم وجود قرائن حالية عند النزول قد اعتمد عليها القرآن وقد غابت عن الأجيال. إذا اعتمد على قرائن حالية وغابت عن الأجيال، كيف يقول لهؤلاء الأجيال الذي جاءوا من بعد أن اعرضوا رواياتكم على القرآن ويكون القرآن فارقا بين الحق والباطل واعملوا بما وافق ظواهر القرآن؟ إذا كانت قرائن حالية غابت عن الأجيال الآتية صار مجمل القرآن، ما يمكن أن يكون فاصلا بين الحق والباطل، ما يمكن أن يكون ميزان لعرض الروايات عليه ومعرفة ما وافقها. إذا كانت هناك قرائن حالية قد حذفت على الأجيال اللاحقة ما يمكن أن يجعله ميزانا. ثالثا، إذا كانت قرائن غير لفظية وحالية حصلت عند نزول القرآن، هذا الأمر يوجب نقلها في القرآن أو في السنة، كون ينقلون هذه القرائن الحالية في القرآن أو في السنة من دون زيادة أو نقيصة. نقل القرينة غير اللفظية التي كانت محفوفة بالنص لا بد أن يذكرونها، لأن المقصود من القرآن هو دستور عمل رجوع الناس إليه، وهو لكل الناس حتى الأفراد الذين لم يكونوا حين نزول النص. هذا يقتضي أن يحفظ مع قرائنه اللفظية وغير اللفظية. ونقل القرائن غير اللفظية التي لها دخل في المعنى هذا لا بد أن يذكره إما القرآن وإما السنة النبوية حتى يحصل محافظة على القرآن، وإلا إذا القرآن في قرائن حالية وما نقلت السنة وما نقلها القرآن يعني لم يحفظ القرآن. ولذلك انتبهوا، هذا جعل المسلمين إذا أكو قرائن حين نزول القرآن تذكر ويذكرون تطبيق هذه الآيات، يقولون محل نزولها شنو، وين نزلت، أين محل نزولها، من هو المقصود. الآن انتبه إلى آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من هم أهل البيت؟ النبي طبق هذه الآية على مصادقها 6 أشهر أو 9 أشهر، كل يوم يخرج إلى الصلاة في صلاة الفجر يقف على بيت علي وفاطمة ويقرأ هذه الآية. مقصود منها مو العام، مقصود منها الخاص، جاء قرينة على أن المقصود هو الخاص. 6 أشهر أو 9 أشهر، أن المراد بها بأهل البيت دول الخمسة، النبي وعلي وفاطمة والحسنان. هنا يقولون أكثر، يعني إحنا راجعنا في بعض التراجع، أكثر من 70 رواية في تطبيق هذه الآية على هذا المورد الخاص، أكثر من 70 رواية. لكن هناك قول أنها نزلت في لساء النبي، يذكره صحابيان خارجيان إنهم عداء مع علي، عكرمة ومجاهد، وهذا عكرمة هو الذي فضح نفسه حين كان يدور في الأسواق ويصيح من أراد باهلته أنها نزلت في نساء النبي. أقرأ إذا فلت الآية نزلت وموردها معين، الصحابة كانوا يدورون بالأسواق ويصيحون من أراد باهلته، أي معنى أنه الجو العام لفهم الآية غير ما يفهمه عكرمة ومجاهد وأراد المباهلة به، الجو العام ضد. إذن انتبه، لو كان هناك قرينة على حالية أن المراد بالآية جماعة مخصوصة مو العموم، مثل هاي آية التطهير، فنقلتها السنة لنا، نقلتها السنة. طيب لا خمسة، لكن ما معنى الغنيمة؟ قال حربية،
يعني رواية حسرت في المورد واحد.
لا، قالت لا خمسة إلا في الغنيمة الحربية، كلام هنا مو أهل السنة يقول فقط في الغنيمة الحربية مثلا، وبعضهم يقول لا في الكنز وفي المعدني أما تلأكو خمس.
قالوا ما يجعلون هذه روايات على المحسرين،
إيه غنيمة أخذ معنى، وإحنا ذكرنا بالأمس أن معنى الغنيمة هي كل ما حصل عليه إنسان، كل ما حصل بدون جهد بدون تعب بدون كذا، هذه غنيمة. خب المعدن هم شيء، الملح تحصله بدون تعب، الكنز هم كذا، من شيء، هاي أمس ذكرنا، الآن قاعد نستمر في تأييد ظهور الآية أنها تشمل أرباح المكاسب، هم تشمل الغنيمة الغوصية والغنيمة الكنزية والغنيمة المعدنية، وتشمل ما يحصل عليه إنسان بالحيازة، حيازة ماء، حيازة تراب، حيازة أشياء، وتشمل أرباح المكاسب. إلى الآن إحنا في صدد بيان أن الآية عامة. طيب انظر إلى آية المباهلة، شلون طبقها؟ ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا وأنفسنا وأنفسكم. هنا السنة ذكرت شنو؟ حتى كيفية خروجهم، من المتقدم؟ من المتأخر؟ من الحامل؟ من المحمول؟ شوف هاي آية المباهلة في سورة آل عمران آية 64، طبقها الرسول على نفسه وعلى فاطمة والحسين، وكيف نقل المسلمون كيفية الخروج بدقة حتى تقدم بعض هؤلاء على بعض، وكيفية حمل الحسنين، حتى الكيفية نقله. فهنا إذا كانت الآية مختصة بجماعة يطبقها الرسول على هاي جماعة، وتذكرها السنة بالتفاصيل بالتفاصيل. طيب إذن هذا الكلام أن يحتمل أن تكون الآية القرآنية قد احتفت بقرينة حالية ولم تذكر للأجيال اللاحقة، فتكون الآية مجملة لا يمكن استدلال بعمومها. هذا باطل، هذا باطل. طيب، هسه أكو فريد إشكال. إحنا نشكل على الآية، نقول هذه ما يمكن استدلال بها على أرباح المكاسب، يمكن استدلال بها على كل غنيمة حربية وغوصية وكنزية ومعدنية، وعلى الحيازات، وعلى الهدية التي تأتي للإنسان هدية. هذه هي غنيمة. أما أرباح المكاسب، اشتريت بيت بمئة مليون دينار، أبيع بمئة وعشرين مليون، المئة مخمسة اللي اشتريت بها البيت، بعتها بمئة وعشرين، عشرين ربع، هذا هم يقال له غنيمة أو لا؟ نقول الآية ما تشمل هذه، تشمل كل غنائم إلا أرباح المكاسب. صحيح غنيمة ما مختصة بالغنيمة الحربية، لكن لا تشمل كلمة الغنيمة أرباح المكاسب. نعم تشمل الغنيمة التي يحصل عليها إنسان مجانا، معدن مجاني ما معطي فلوس بمقابلة، الكز حصلته مجاني طيت فلوس بمقابلة لا، الغوص هم ما تنغصت طلعت ما طيت فلوس مقابل هاي السلعة اللي طلعتها وهو المرجان أو كذا ما طيت فلوس. إيه نعم هذا غنيمة. حيازة، حيازة طيت فلوس في مقابل هذا اللي يحس من خشب أو كذا أو ماء أو حجر، لا ما طيت فلوس. إيه هذا غنيمة. هدية طرخيها مجانية طيت فلوس في مقابل، لا إيه هاي كلها غنائم، هاي كلها غنائم. فالمال المطروح في الصحراء وحياسة والهدية، أي نعم هذا كله يدخل في الغنيمة، لأن كل هذا حصلت عليها من دون مقابل مالي، من دون مقابل مالي ومجانا، هي من دون مقابل يعني مجانا، وما متوقع، ما متوقع المال الذي تحصل عليه في الصحراء والحيازة وكذا، ما متوقع الكنز مثلا والمعدن مثلا، ما متوقع، كل حصلته بدون مقابل مالي ولا توقع، هذا غنيم. أما أرباح المكاسب وما يحصل عليه الإنسان من الاستفادات المتوقعة متعارضة، يعني بيع ويربح به، يشتري شيء سلعة في أيام الرخص يبيعها أيام الغلاء ربح به، إجارة في الأعمال في الممتلكات، أأجر الفندق مالي، أأجر بدني، هذا متوقع، مو مثل الشيء غير المتوقع الذي أحصل عليه من الحيازات في الصحراء، صناعة، زراعة، هذا ما يدخل تحت عنوان الغنيمة. هذا إشكال من قبلنا على الآية. فالغنيمة واقعا لا تصدق على الزراعة والصناعة المتوقع فيها الربح، زراعة متوقع فيها الربح، صناعة والإجارة، إجارة الأبدان، إجارة الممتلكات والبيع والشراء، هذا ما يصبح لي أنه غنيمة لأنه له مقابل ومتوقع. الغنيمة ما لا مقابل له وليس متوقع، أما هذا الذي له مقابل أو هو متوقع مثل إجارة الأبدان، متوقع أنه أنا آخر شهر طول شهرية متوقع، يعني إحنا الطلبة من يطولنا شهرية شنو موظفين عندهم، لا هذا غير متوقع، هذا أفرض يصير غنيمة. أما إذا واحد آجر نفسه إلى الحكومة وصار بال يشتغل في شركة، هذا متوقع صحيح، ما أعطى مقابل من مادة، اشتغل يعني عملا لكنه متوقع. فالغنيمة هو ما لا مقابل له وليس متوقع، وأما ما هو متوقع وما في مقابله شيء هذا لا يقال له غنيمة. هذا إشكال على الآية. إيه؟ نأخذ بعمومها، وعمومها يشمل الغنائم الكنزية وكذا وكل ما ليس له مقابل وغير متوقع هذا غنيم، بلاش أخذ غنيم. أما ما له مقابل وتحصله أو تربح به هذا مو غنيمة، ما له مقابل أو متوقع كإجارة الأبدان أو الربح في البيع والشراء، هم له مقابل هم متوقع. الإجارة ليس له مقابل مادي لكن متوقع، الأجر متوقع. فالآية نقول يابا تدل على كل غنيمة عامة مثل ما قالوا، لكن ما تشمل أرباح المكان، تشمل هدية، تشمل الإرث غير المحتسب. إيه؟ ليش له مقابل؟ أصلا ما متوقع. إرث أبويا متوقع، إرث أمي متوقع، إرث من أخويا متوقع، أما إرث بيت عمتي ما أدري وين صايرة كذا ما نفكر بيها، وإذا يجيني إرث لا متوقع وليس له مقابل. بينما الإرث مع الأبو والأم متوقع، هذا بيت. لا الحرب، واحنا من اول قلنا الحرب في الاسلام مو لاجل غنيمه، دول يردون يقتلونا ندافع عن انفسهم نهجم عليهم. فالقصد من الحرب كف الاعداء عن سوء نياتهم في استئصالنا، هذا الحرب. من قضينا عليهم اجت هاي الغنيمه، لا تعب تعبنا في مقابل كفهم عنا، دول يردون يستأصلون ويستأصلون الدين. ها؟ أدري اللي حارب قصد الغنيمة الجود في مقابل الغنيمة، لو قصد دفع كف الأعداء عن قتلنا وعن القضاء على ديننا وعدم الدينين إذا من أجل الغنيمة يقول إيه هذا في مقابلة تعب وكذا كذا، بينما القتال لأجل كفهم عن الإسلام والمسلمين واستئصال الإسلام والمسلمين. الجهاد شو دائما قاتلوا، يعني هو اللي قتلك صيغة مفاعلة، قاتلوا حتى لا تكون فتنة، لا يقبل على الدين. إذا واحد يقاتلك توقف أنت مكتوب في الأيدي، لا قاتله، قاتلوا كل آيات القرآن قاتلوا، من يريد أن يقضي علينا نقاتله، من يقاتلنا نقاتله. وإلا الآية القرآن لا يؤاخذكم الله في الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. شوف الذي لا يقاتلنا لا نقاتله من الكفار، إذن من نقاتل؟ نقاتل من يريد قتلنا. أي هاي غنيمة، لماذا؟ لماذا؟ لأن أنت شايلة بدون توقع أن يطيق، هج تقول إكرام له، هذا غنيمة. أما إذا عاملت وياه وأجرى في مقابل استهلاك السيارة وفي مقابل تعبك، هذا متوقع، هذا ما يكون غنيمة. على كل حال إشكالنا على الآية هذا. قد يقال أن بعض الروايات اجت للآية قالت هاي الآية تشمل الغنيمة والفوائد، هي هاي دي، فيرتفع الإشكال. نذكر الرواية ثم نجيب عليها إن شاء الله السلام.